أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا المصرف، تعريف المصرف، تأسيس المصرف فيما سبق من البحوث، وهنا أيضا وأعمال المصارف وتوجيه الأعمال هذا على وفق الأحكام الشرعية على نحو الإيجاز. وسيأتي إن شاء الله كل عمل آخر يعمله المصرف سيأتي الكلام. ننقل الكلام الآن إلى البنك. البنك أيضا مفردة من مفردات الاقتصاد مطلقة، سواء كان اقتصادا تقليديا أم كان اقتصادا إسلاميا. ذكرنا في تعريف المصرف إنه والبنك مشتركان في كثير من الأمور، ولعل الاختلاف في التسمية يرجع إلى أن البنك قد استعمل في الدول الغربية والمصرف في الدول الإسلامية ولا سيما العربية منها، فلا اختلاف بينهما في المعنى كثيرا، وإن اختص البنك ببعض المهام، المهام الموجودة للبنك أكثر من المهام الموجودة للمصرف، وسيأتي. والبنك ينقسم إلى أنواع، أهمها البنك المركزي الذي أصبح لكل الدول تقريبا بنوكا مركزية تعمل كأداة في خدمة الحكومات فيما يتعلق بتحقيق وظيفة الحكومة الخاصة بتوجيه النظام الائتمان في الدولة. وينعقد هذا البحث بالتعريف بالبنك المركزي وأهدافه وأهم وظائفه وعلاقة سائر المصارف ولا سيما الإسلامية منها به، وبيان الموقف الشرعي من وظائف وأسلوب علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية، ثم الوصول إلى الحكم الشرعي الذي لا بد أن تتم العلاقة بينهما على ذلك، فيكون البحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول، تعريف البنك المركزي وأهدافه. اختلف علماء الاقتصاد في تعريف البنوك المركزية، ولعل ذكر الأهداف والمهام التي تؤديها البنوك المركزية يقربنا إلى المعنى كما هو المعروف في العلوم. ربما يكون اللفظ مجملا، لكن آثار هذه الكلمة ومهام هذه الكلمة يقربنا إلى المعنى حينئذ، فليكن التعريف مجملا. كما هو المعروف في العلوم فإن الآثار تهدينا إلى الحقيقة، ومع ذلك نذكر بعض المحاولات في تعريفه. وفي ضوء ما تقدم قال بعضهم في تعريفه أنه، أي البنك المركزي، الهيئة التي تتولى إصدار البنكوت أي العملة، وتضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصرفي، ويوكل إليها الإشراف على السياسة الائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات هامة في النظام الاقتصادي والاجتماعي. هذا ما ذكره بعضهم حينئذ، كما أنه يعرفه آخرون بما يقرب من ذلك بأنه شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية. كأنما الشخصية الاعتبارية معروف عند العرف، العرف الخاص والعرف العام، فلمن نستنكر أن تكون الحكومة مالكة؟ ما هي الحكومة؟ ما هي هذا؟ شنو من أعطى شخصية؟ الشخصية الاعتبارية تعطيها العرف، تعطيها الحكومات كلها. هذا هو الشخصية الاعتبارية اللي نقول بأنها تملك كما هو في الشخصية الحقيقية. الآن الدول لما تأتون الدول تريد أن تتعامل مع أي حكومة مثل حكومة العراق، تعطيها شخصية اعتبارية حينئذ، بحيث تعتبرها الحكومة هي مالكة لأموال الدولة، مالكة للتصرف، مالكة إما بتوجيه من الناس أو بطريق أخرى كما هو معروف في السياسة حينئذ. ليس كلامنا في أنه من يعطي هذه الحكومة شخص هذه الشخصية، العرف يعطيه الشخصية الاعتبارية، العرف الخاص والعرف العامي، هذا هو الذي نقول. وفي ضوء ما تقبله يقول إنه بأنه شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة، بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي واستقرار النقد، وكذلك الإشراف على البنوك المسجلة لديه، وللبنك أن يتخذ في سبيل ذلك ما يرى اتباعه من وسائل. أيضا هذا تعريف حينئذ. وكذلك وهذا التعريف أشمل من سابقه لتضمنه معظم مهام البنك المركزي ووظائفه، مع أن التعريف خارج عن المألوف في التعاريف العلمية في من إيجاز العبارة ووضوحها. التعريف لا بد أن يكون موجزا يؤدي المطلوب، يقرب المعنى لتلك الكلمة المعرف حينئذ. أما هذا التعريف كانت أسطرا حينئذ، هذا خلاف ما هو المألوف في التعريف. وهناك تعاريف أخرى يذكر فيها الوظائف، بعض الوظائف أو أهمها لا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح المقصود حينئذ. الأمر الثاني أهداف البنك المركزي. من المعلوم أن البنوك المركزية بالمعنى المتداول حاليا مع بداية القرن الماضي بسبب الحاجة الملحة إلى التخطيط الاقتصادي للوصول إلى أهداف الدولة الاقتصادية والمالية، وتتشابه البلدان المختلفة في هذه الأهداف لحاجتها في إيجاد سياسة نقدية فاعلة لتنشيط الاقتصاد القومي. وقد عرفت أن من أهم أعمال البنوك المركزية إدارة السياسة النقدية، فلو تفحصنا قوانين البنوك المركزية لمعظم الدول نجد أن أهم أهداف البنك المركزي تتمثل فيما يلي، وسيأتي بيانها.